بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. كان الكلام في مفهوم الوصف. ذكرنا أن لمفهوم الوصف طريقين يمكن أو قد يدعى إثبات المفهوم للجملة الوصفية بهما. الطريق الأول كان مبنيا على التمسك بدخالة الوصف في الحكم، ذكر في الدليل الأول أن الوصف حينما ذكر فلا بد أن يكون دخيلا في الحكم. هذا هو الاستدلال، أنه الوصف مأخوذ فلا بد أن يكون مأخوذ في الخطاب في اللفظ، فلا بد أن يكون دخيلا في الحكم. والدليل الثاني لا يتمسك بمجرد دخالة الوصف في الحكم، بل يقول إن ذكر الوصف لولا انتفاء هذا الحكم في غير حال وجود هذا الوصف يكون ذكره لغوا، فيتمسك باللغوية. وقلنا تأملوا في الفرق بين الدليلين، هل مآلهما أمر واحد أم هناك أمران ينظر إليهما المصنف؟ وإن وصلت إلى نتيجة ولا لأنه في الدليل الأول يقول هكذا، يقول العدالة قيد في ماذا؟ مثلا أكرم العالم العادل، العالم العادل. العدالة قيد، القيد دخيل، النتيجة أن العدالة دخيلة في الحب. هذا هو الاستدلال، صحيح؟
ولذا قال، خلنا نقرأ عبارة المصنف مرة ثانية، قال لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا، فهذا يعني أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب، مع أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفا في أنه دخيل في الحكم.
وهناك مقدمة أخرى نضيفها إلى هذه المقدمة، أن الدخيل شنو؟ الدخيل في الحكم ينتفي الحكم بانتفائه، فالعدالة ينتفي الحكم بانتفائها. هذا هو الاستدلال الأول،
صحيح؟ وين المشكلة؟ قلنا
العدالة قيد، واضح قيد مأخوذ في الكلام، هذه المقدمة صحيحة. القيد دخيل في الحكم، أم صحيح بمقتضى احترازية القيود؟
القيء ما يقوله يريده ما يأتي به المتكلم دخيل في حكمه.
صحيح.
فإذا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية صحيحتان فالنتيجة منهما وهي أن العدالة دخيلة في الحكم هذه النتيجة أيضا تكون صحيحة. فوين المشكلة؟ في المقدمة الأخيرة أن الدخيل في الحكم ينتفي الحكم بانتفائه.
هذا من وين؟ أب أنه دخيل وبعدين ليس كل ما هو دخيلا في الحكم ماذا ينتفي الحكم بانتفائه، ينتفي طبيعي الحكم بانتفائه. مثلا افرضوا باب المثال الحين، إذا قال مثلا أكرم أخاك، الأخوة دخيلة في الحكم، ولكن هذا لا يثبت أنه لا تكرم أختك مثلا، لا تكرم أبويك، لا تكرم جارك، ما له شغل. فكل دخيل أو الدخيل
ليس دخالته بنحو ينتفي طبيعي الحكم بانتفائه. طبيعي الحكم بانتفاء، هذا غاية ما يدل. نعم، أن العدالة إذا انتفت فهذا الحكم الذي شنو حملناه على العدالة وهو وجوب الإكرام مثلا، هذا الحكم منتفي.
أما هناك حكم آخر بملاك آخر أو فرد آخر من هذا الحكم من وجوب الإكرام بملاك الأبوة، بملاك الجيرة، بملاك العلم،
غير الأخوة مثلا أو غير العدالة، بملاك آخر أيضا نفس هذا الحكم أو فرد آخر من هذا الحكم يترتب، هذا لا ينتفي. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني شوي غير، قال شنو؟ القيد له فائدة، أو إيه نعم على نفس الترتيب الصفرة أول شيء، العدالة قيد والقيد له فائدة. النتيجة العدالة لها فائدة، لا يمكن أن يكون ذكر العدالة وعدم ذكره سيان في كلام المتكلم. هكذا كلمات بحيث إذا جئت بها أو إذا لم آتي بها كان الكلام يفيد نفس المعنى، هذا لا فائدة فيه. نفس ما يقولون في بعض الأوصاف مثلا، أو طائر يطير بجناحيه، يقولون هذا شنو الغرض من الاتيان بهذا القيد يطير بجناحيه، كل الطيور تطير بجناحيها، فقاعد يتمسك بهالجزئية هذه أنه لا يمكن أن يكون ذكر الوصف وعدم ذكره سيان في كلام المتكلم. إذا قلت مثلا ائتني على الغداء بطائر يطير بجناحيه، تقول ما يحتاج تقول لي ائتني على الغداء بطائر يطير بجناحيه، ائتني بطائر والطائر يطير بجناحيه بعد، ما يطير برجليه ولا يطير بشيء آخر. فهذه الجزئية جزئية اللغوية يريد أن يتمسك بها، أن العدالة لو كانت وجوب الإكرام لو كان ثابتا مع وجود العدالة ومع عدم وجود العدالة، يعني مع عدم ذكر العدالة سواء ذكرت أم لم تذكر، نفس الحكم ينجز على المخاطب على العابد، هذا يكون لغوا. ف شنو نحتاج إلى الآن؟ ما وصلنا إلى النتيجة. وهو انتفاء الطبيعي الحكم بانتفائه. شو المقدمة التالية اللي نحتاجها؟ له فائدة وبعدين احنا نبي نوصل شنو؟ العدالة. خليك عن الدخالة خلصنا الحين، قاعد نتكلم عن الفائدة واللغوية. نبي نوصل إلى هذه النتيجة، العدالة شنو؟ ينتفي طبيعي الحكم بانتفائه، هذا اللي نبي نوصل له. شنو المقدمة التي نحتاجها حتى نصل إلى هذا؟ كل ما له فائدة لابد أن تكون المقدمة عن كذا، ما له فائدة بين قوسين يعني شنو؟ ليس لغوا. كل ما له فائدة ينتفي طبيعي الحكم بانتفائه، صحيح؟ فالنتيجة تصير أن العدالة ينتفي طبيعي الحكم بانتفائها. هل هذه المقدمة كل ما له فائدة في الكلام ينتفي الحكم بانتفائه، هل هذه المقدمة صحيحة؟ لا، كثير من الأشياء قد تكون لها فائدة ولكن لا تنفي طبيعي الحكم، تنفي شخص الحكم أيضا. فالمشكلة نفس المشكلة، أن شخص الحكم ينتفي نعم ولكن طبيعي الحكم ينتفي لا، مو لازم. فشنو صار الفرق بين الاستدلالين؟ لا، كلاهما مبنيان على أن طبيعي الحكم لا ينتفي، شخص الحكم ينتفي. هل هناك فرق بين الاستدلالين أم لا؟ هذا المفروض تقول شخص الحكم ينتفي بانتفاء العدالة، وهذا شخص الحكم ينتفي بانتفاء العدالة. ليش المصنف ياب استدلالين مع أنهما شبيهان متشابهان جدا؟ شنو شلون نرتب اختلاف النتيجة في على المطلب هذا، على اختلاف يعني قصكم انه موصوف ووصف، اذا الموصوف مذكور ولا بس الوصف مذكور، بس هذا الاختلاف ولا هناك اختلاف اخر ايضا؟ نقرأ العبارة، خلوا هذا السؤال في بالكم. حين لهني على مستوى عبارة الكتاب احنا تبين لنا ما هو المراد بعبارة الكتاب، ولكن إلى الآن عندنا سؤال ما وراء العبارة، وهو أنه لما ذكر استدلالين شبيهين مبنيين على نفس النكتة تقريبا، واحد من هالجهة واحد من تلك الجهة، ولكن بالنهاية يصلان، كلا الاستدلالين يصلان إلى نفس المسألة، نفس النكتة، وهي نكتة أن طبيعي الحكم لا ينتفي بل شخص الحكم ينتفي. قال: إذا قيد متعلق الحكم أو موضوعه بوصف معين كما في أكرم الفقير العادل، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم؟ قد يقال بثبوت المفهوم لأحد وجهين، لأحد الوجهين التاليين: الأول أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا، فهذا يعني أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب، صحيح؟ لو كان يجب إكرامهما معا هذا مو دخيل، مو سبب في ترتب الحكم، العدالة ليس سببا لترتب الحكم، بما أنه
العادل لابد من إكرامه وغير العادل لابد من إكرامه. كأن تقول مثلا أكرم العبد الأبيض بعدين تقول لا ماكو فرق مثلا بين العبد الأسود والأبيض أكرم كليهما، يعني ليش ذكرت الأبيض؟ فذكره كاشف عن دخالتي هذا الوصف في الحكم. فهذا يعني أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب، مع أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفا في أنه دخيل في الحكم. هذا هو الاستدلال. هذا الاستدلال يحتاج إلى تكملة. إحنا ما قاعد نبحث عن دخالة الحكم في دخالة الوصف في الحكم أو عدم دخالته، إحنا نبحث عن المفهوم. فلا بد أن تأتي بالمقدمة الأخيرة لتربط بين الدخالة وبين المفهوم. تقول كل ما هو دخيل فهو له مفهوم، فينتفي طبيعي الحكم بانتفائه. ضيف هذه المقدمة إلى كلام المصنف حتى يتضح عندك ما هو مراده. مع أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفا في أنه دخيل في الحكم، النتيجة أن العدالة دخيلة. وبعدين إذا العدالة دخيلة، إحنا ما قاعد نبحث عن الدخالة بل نبحث عن المفهوم، فنحتاج إلى قياس آخر مضمر في كلام المصنف، وهو أن الدخيل في الحكم له مفهوم أو ينتفي طبيعي الحكم بانتفائه، حتى نصل إلى النتيجة التي نريدها. طبعا استدلال المصنف على هيئة شنو قياس استثنائي، إحنا خلينا قياس اقتراني عادي، الحين الاختلاف هذا ما يأثر، ولكن نحتاج على كلا الحالتين سواء استثنائي أو اقتراني نحتاج إلى مقدمة أخرى تربط بين الدخالة وبين شنو المفهوم. ويرد على ذلك أن دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيها، أكيد أن كل ما يذكر دخيل، هذا ما حد يشك فيه. ومردها إلى ظهور حال المتكلم في أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي. ظهور حاله أنه إذا ذكر قيدا هذا القيد دخيل في مراده الجدي، لم لا يذكر قيد الأخوة إلا والأخوة وإلا وأن الأخوة داخل في ملاكه، داخلة في ملاكه. وحيث أن الوصف قد بين في مرحلة المدلول التصوري، يعني جاء به بلفظه بوصفه قيدا، فيثبت بذلك أنه دخيل في موضوع الحكم المراد جدا. ذكر في المدلول التصوري فهو دخيل في المراد الجدي. وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازية القيود. هذا هو احترازية القيود، ما ذكرت لنا شيء جديد غير عن احترازية القيود. ما يقوله يريده، العدالة قالها فيريدها، هذا هو كما تقدم. غير أن ذلك إنما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم. دخيل في هذا الحكم نعم، أما دخيل في باقي الأحكام لا، هذا يحتاج إلى طفرة قوية بحيث تقول هذه العدالة التي أنا ذكرتها دخيلة في هذا الحكم وفي سائر الأحكام، بحيث إذا انتفى هذا سائر أفراد هذا الحكم، سائر أفراد وجوب الإكرام أيضا تنتفي هذه الطفرة، لا يمكننا أن نثبتها. كأن المدعي يدعي هكذا،
الدخيل في الحكم دخيل في باقي أفراد الحكم. اللي دخالته في باقي أفراد هذا الحكم هو تعبير آخر عن شنو؟ عن المفهوم، صحيح؟ إذا كان الشيء دخيلا في جميع أفراد الحكم فهو له مفهوم.
كأن المدعي يدعي هكذا. هذه المقدمة لا نسلم بها أن الدخيل في شخص في هذا الحكم دخيل في سائر أفراده أيضا، واضح الكلام اللي قاعد أقوله ولا مو واضح ولا في شبهة فيه؟
عدم وضوح واضح. مرات الاستدلالات تحتاج إلى تبسيط، تحط مقدمات ونتيجة حتى تفهم المصنف وين قاعد يضرب، شنو صار الفرق بين الاستدلالين، شنو ليش جاب استدلالين. وانتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لإبرازه بانتفاء الوصف، لا بانتفاء الوصف، لا انتفاء طبيعي الحكم، وما نقصده بالمفهوم انتفاء طبيعي. هذا واضح، هذا الاستدلال الأول. الثاني نتمسك باللغوية، بنكتة اللغوية. هناك ما يبقى كلام عن اللغوية في الاستدلال الأول، لم يستدل بأنه لو كان سيان ذكره وعدمه كانا سيين فهو لغو، لا ما تمسك باللغوية، قال فقط هذا دخيل في هذا الحكم، وأراد أن يظفر ويقول بما أنه دخيل في هذا الحكم دخيل في باقي أفراد الحكم أيضا، مسكناه هنا قلنا لا، الدخيل في هذا الحكم ليس دخيلا في باقي أفراد الحكم. الثاني أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفردين من الوجوب. ليش قال ولو بفردين من الوجوب؟ يقول لا، إحنا ملتفتين أن هناك أفراد متعددة ونريد أن ننفي الأفراد المتعددة في الاستدلال الأول اللي إحنا ما كنا ملتفتين إلى تعدد الأفراد الحكم، لا في هذا الاستدلال ملتفتين ولو بأحكام متعددة أو أفراد متعددة من الحكم. ولو بفردين من الوجوب وبجعلين لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة. لو كان سيان لكان لغوا. ليش لكان لغوا؟ لأنه لو لم يذكره وجاء الخطاب مطلقا، إذا ما ذكر العدالة قال أكرم العالم أكرم الفقير مثلا، ما جاب العدالة، لما أضر بمقصوده. ليش ما أضر بمقصوده؟ أنت حينما يكون وجوب الإكرام ثابتا عليك سواء كان عادلا أم لم يكن عادلا، يكفي أن يقال لك شنو أكرم الفقير بلا قيد العدالة إذا هما سيان في وجوب الإكرام العادل وغير العادل، لا يحتاج إلى ذكر العدالة. لما أضر بمقصوده، والعبد هذا إذا كان يمتثل يمتثل سواء ذكرت العدالة أم لا، بما أنه يجب إكرام العادل ويجب إكرام غير العادل كلاهما وهو يمتثل. وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان لغوا، فيتعين لصيانة كلام المولى عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد فائدة، لابد أن يكون هذا القيد شنو ذا فائدة، له فائدة. شنو هذه الفائدة؟ وهي التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل فيثبت المفهوم. القيد لا بد له من فائدة، أو العدالة قيد، القيد له فائدة، العدالة لها فائدة. شنو هذه الفائدة؟ كل ما له فائدة ينتفي الحكم بانتفاء، ينتفي طبيعي الحكم بانتفائه. هذا الفائدة اللي فسرها، قال هذه الفائدة، لولا هذه الفائدة لكان لغوا، فيثبت المفهوم. هل هذه الفائدة هي الفائدة الوحيدة من ذكر اللغو؟ أنه لو كان يجب إكرام العادل وغير العادل لكان لغوا، وإذا كان يجب إكرام العادل فقط دون غيره، غير العادل من جميع الأفراد لا يجب إكرامهم، تتحقق الفائدة. فحتى تتحقق الفائدة نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى ثبوت المفهوم. هل الفائدة منحصرة في هذا انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد، أم يمكن تصور فائدة أخرى أيضا أضيق دائرة من هذه الفائدة؟ شلون؟
نفس الدائرة اللي رسمناها درس السابق. احنا قلنا شنو؟ عندنا دائرة الفقير، صحيح؟ تذكرون قلنا جزء من هذه الدائرة عادل، وهذه هذا الجزء يجب إفراده، هذا فارغين عنه. المستدل يقول لو كان هذه ثلاثة أرباع الدائرة غير العادل لابد أنه لا يجب إفرادهم، لابد أن يكون هكذا، جميع هذه الأفراد ما سوى العادل لابد أن لا يجب إكرامهم. لما لابد أن لا يجب إكرامهم؟ لولا ذلك لكان لغوا. لولا ذلك لكان لغوا، صحيح؟ هذا اللي قاعد يقول. احنا نقول لا، يكفي أن يكون هناك مثلا جزء آخر، شنو؟ أو مو كل هذا ما سوى العادل لا يجب إكرامه، جزء آخر لا يجب إكرامه وهو جزء شنو؟ مثلا نفرضوا الجار، مثلا افرض من ضرب المثال الجار لا يجب إكرامه، أو خلني مثال شوي يكون واقعي، مثلا الفاسق لا يجب إكرامه، ولكن هناك جزء ثالث الجار يجب إكرامه، مرة ثانية ما أدري الناصبي لا يجب إكرامه، والأخ يجب إكرامه، وهكذا. تترتب الفائدة ولا ما تترتب الفائدة؟ تترتب، ولو كان هكذا مو كل ثلاثة أرباع الدائرة عليه شنو؟ مشطوب ولا يجب إكرامه. يكفي في تحقق الفائدة أن يكون بعض ما سوى العادل، العادل فاضين عنه أنه يجب إكرامه، كلامنا في ما سواه من ثلاثة أرباع الدائرة، يكفي أن يكون بعضه يجب وبعضه لا يجب حتى تتحقق الفائدة، صحيح أم لا؟ وعرفا لا يقال أنه لغو. أنت مثلا فرضوا عندك خمس إخوان، أنا أقول لك أكرم زيدا من إخوانك، لو كان يجب إكرام الخمسة بجميع بأجمعهم، نعم ذكر زيد لغو، ولكن يكفي أن زيد لتحقق الفائدة وعدم اللغوية أن زيد يجب إكرامه، وعمر لا يجب إكرامه، ولكن خالد يجب إكرامه، فلا يكون ذكر زيد لغوا احترازا من عمر، مو احترازا من خالد وعمر وجميع من سوى زيد. يكفي أن يكون هناك بعض هذه الدائرة لا يجب إكرامها ليكون ذكر العادل شنو؟ ذا فائدة. فيكفي أن يكون الفاسق لا يجب إكرامه، ولو الجار سواء كان فاسقا أم عادلا يجب إكرامه مثلا، فهذا لا يستلزم اللغوية. يكفي أن مقدارا من الأفراد مما سوى العادل شنو؟ يجب لا يجب إكرامه لتتحقق الفائدة، واضح؟ وهذه النكتة أن ما سوى العادل يكفي حتى لا يكون ذكر العادل لغوان، يكفي أن يكون فيما سوى العادل أفراد لا يجب إكرامهم، هذه نكتة الفرق بين الاستدلالين. يعني الاستدلال الثاني نستطيع أن نستفيد منه أن بعض من سوى العادل، بعض من سوى العادل لا يجب إكرامه، وهو مثلا يفرضوا الجار أو الفاسق مثلا، أو ما أدري قول مثلا الرحم البعيد، مثلا ابن حفيد العمة، مثلا حفيد العم كذا، مثلا لا يجب إكرامه. فيكفي أن يكون بعض من سوى العادل لا يجب إكرامه حتى تتحقق الفائدة، وهذا هو ما يسمى بالمفهوم الجزئي
احنا المفهوم اللي نبحثه شنو؟ مفهوم كلي، يعني كل من سوى العادل لا يجب اكرامه، هذا اللي نبي نوصل له. المفهوم الجزئي يقول لا، شوي تنازل القضية الكلية الموجبة الكلية او السالبة الكلية انا ما اثبتها في الجملة الوصفية، في الجملة الوصفية اثبت لك سالبة جزئية، اقول لك العادل الفقير العادل يجب اكرامه، هذا اللي انت قلته. انا المفهوم الجزئي اتي واقول لك بعض من سوى العادل لا يجب اكرامه، نعم الوصف يثبت هالمقدار. فهذا من فوائد شنو الاستدلال الثاني. الاستدلال الاول مو ناظر الى غير العادل اصلا، مو ناظر الى الافراد الاخرى، مو ناظر الى اللغويه، فقط يقول هذا دخيل، نقول له واذا دخيل، مو ناظر الى ما سوى العادل. اما الاستدلال الثاني يقول خلينا نروح على ما سوى العادل، نشوف ما سوى العادل هل يجب إكرامهم بجميعهم حتى يكون القيد، حتى يكون القيد لغوا، هما كالعادل، هذه الأقسام ما سوى العادل كالعادل فيكون القيد لغو. نقول لا، احنا نتحرز من اللغوية في كلام الحكيم في كلام الشارع، فنقول هذا ما سوى العادل الجزء الآخر من الدائرة لابد أن بعضه لا يجب إكرامه، واحترز الشارع بقوله العادل عن هذا البعض وهو مثلا الفاسق، وهو أي شيء مثلا ما سوى العادل لا يجب إكرامه، فيكفي لدفع اللغوية أن يكون الوصف مفهوماً مفهوم جزئي. شنو فائدة هذا المفهوم الجزئي وإذا ثبت؟ وبعده بعض من ليس عادلاً، هذا قضية مهملة، يعني القضية الجزئية بمنزلة القضية المهملة، وبعدين شنو فائدتها؟ بعض من سوى العادل لا يجب إكرامه. مثلاً افرض أنا أقول لك أكرم زيداً من إخوانك، غاية ما تفهم من هذا الكلام أن مثلا افرضوا بعض من سوى زيد لا يجب إكرامه، من اللي يجب من اللي ما يجب ما تحدد شيء، صحيح أم لا؟ غاية الأمر أن اللغوية تقتضي الفرار من اللغوية، يعني يقتضي أن جميع إخواني الأربعة لا يجب إكرامهم، بما أن الشارع ذكر زيدا فلا بد أن هناك أشخاص من إخوتي لا يجب إكرامهم، وإلا قال أكرم إخوتك مثلا، لا ذكر زيد، زيد ليس له مفهوم كلي بحيث من سوى زيد كلهم لا يجب إكرامهم، له مفهوم جزئي وهو أن بعض من سوى زيد لا يجب إكرامهم. هذا البعض من هو؟ عين لي ما عينت لي، وما لم يتعين أن الذي لا يجب إكرامه هو عمر، أو الذي لا يجب إكرامه هو خالد، ما له فائدة هالكلام. فما فائدة المفهوم الجزئي؟ شنو فائدته؟ فائدته في التعارض. إذا قال المولى مثلا افرضوا لدي مثال على الإخوة مثلا، هنا عندنا زيد افرضوا اللي قال الشارع أكرمه، هذا واجب إكرام واضح، وعندي أنا غير من الإخوة عامر بكر خالد، لو كان يجب إكرام الجميع ما في شيء مشطوب عليه في هذه الدائرة لكان ذكر زيد لغوا،
صحيح.
أما إذا كان أحدهم مشطوبا عليه بعد ذكر زيد ليس لغوا،
وهذا اللي فسرناه بشنو؟
بالمفهوم الجزئي، ولكن المفهوم لا يحدد هذا،
يقول بعض من سوى زيد لا يجب إكرامه. ما ندري هذا البعض هو عام هو باك هو خالد، فما فائدة هذا المفهوم الجزئي؟ قل فائدته هنا إذا قال الشارع في دليل آخر أكرم كل إخوتك أو جميع إخوتك، ثم قال أكرم زيدا، افرض هذا وصف، الحين هذا مو وصف ولكن باب التقريب إلى الذهن يعني، أكرم زيدا، وهذا زيد له مفهوم جزئي. مفهوم جزئي شنو معناته؟ يعني بعض إخوتك ممن سوى زيد لا يجب إكرامه، صحيح؟ هذا المفهوم الجزئي، ما من سوى زيد بعضهم مو كلهم، هذا المفهوم الكلي، لا بعضهم لا يجب إكرامه. فالحين انسب هذه القضية إلى تلف، أكرم كل إخوتك، بعض إخوتك من سوى زيد لا يجب إكرامه،
يحصل التعارض ولا ما يحصل التعارض؟ مرة تقول لي كل واحد واحد من إخوتك أكرمهم، بعدين تيجي تقول لي أن لا بعض إخوتك ممن سوى زيد اللي هو في الواقع عامر ولكن ما بين لي،
هذا لا يجب إكرامه، فيحصل التعارض بين الدليلين. هذا فائدة المفهوم الجزئي.
واضح؟ ولإثبات هذا المفهوم الجزئي جاء المصنف بالدليل الثاني، بالاستدلال الثاني، ولو هو شبيه بالاستدلال الأول، ولكن الاستدلال الأول ناظر إلى احترازية القيود، ناظر إلى أن ما قاله يريده، نقول لمجرد أن قال هذا لا يثبت أنه أو قال هذا وأراد هذا القيد، وإذا أراد لا يثبت أنه ينتفي الحكم بانتفاء هذا القيد. أما في الدليل الثاني وبلي نتمسك باللغوية، نستطيع أن ننفي بعض الأفراد، نقول بعض من سوى هذا الوصف، سوى المتصف بهذا الوصف، بعضهم لابد أن ينتفي الحكم بانتفائهم، فيعطينا المفهوم الجزئي. وفائدة المفهوم الجزئي في باب التعارض. وهذا البيان وإن كان متجها ولكنه إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف. ينتفي شنو؟ ينفي القضية الكلية، يقتضي نفي الثبوت الكلي، يقول جميع الإخوة لا يجب إكرامهم، جميع الدائرة أكيد لا يجب إكرامهم، هذا اللي ينفي. نعم لو كان يجب إكرام جميع هذه الدائرة زيد وعمر وبكر وخالد لكان ذكر زيد لغوا، ولا ينفي ثبوته في بعض الحالات مع انتفائه في حالات أخرى، لا ينفي أن يكون عمر لا يجب إكرامه وبكر يجب إكرامه مثلا في الحالات اللي ما سوى زيد، إذ يكون لذكر القيد عندئذ فائدة. شنو فائدة ذكر زيد؟ وهي التحرز عن الحالات الأخرى، يعني الحالات التي لا يجب إكرامه كعمر مثلا، التحرز عن هذا الجزئي، عن هذا البعض كافي لدفع اللغوية، لأنه لو لم يكن يذكر لشمل الخطاب كل حالات الانتفاء، لشمل جميع الدائرة بعد. فالوصف إذن له مفهوم محدود ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة جزئية، بعض من سوى زيد، بعض من سوى عادل لا يجب إكرامه، بعض لا كل، بعض لا على نحو السالبة الكلية. بقي مطلب أخير وهو أنه هل الدليلان يأتيان في الوصف إذا كان الموصوف مذكوراً أو هناك فرق بين ذكر الموصوف وعدم ذكر الموصوف، هذا يأتي بيانا إن شاء الله، وبعد ذلك ندخل في جمل الغاية والاستثناء. والحمد لله رب العالمين.